الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مصنف رحمه الله: والثمن فرض واحد. فالثمن فرض واحد فقط لا غير، وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن، لقول الله عز وجل: ولهن الثمن مما تركتم. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، ولهن النصف مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فالزوجة ترث الثمن، ترث ماذا؟ الثمن، إذا كان ثمة فرع وارث. ونحن نختصر من قولنا تأخذ الثمن مع الولد أو ولد الابن بقولنا الفرع الوارث. فالفرع الوارث يشمل من؟ يعني الفروع هم الأبناء من أسفل، والأصول أعلى، والحواشي يعني الأب والأم ماذا يسمون؟ أصول. والأولاد الأبناء والبنات يسمون ماذا؟ فروع. والإخوة والأخوات وأبنائهم والأعمام حواشي. نعبر عن الفروع بقولنا الفرع الوارث، لأن الفرع الوارث إنما يرث منهم الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن، يعني الولد يرث والذكر والأنثى الابن والبنت، وإنما يرث من أبناء من أولادهم فقط الذكور، ابن الابن أو بنت الابن، يعني من أدلى بذكر. فنقول فرع الوارث، نقول فرع ماذا؟ الوارث. هذا هو شرط أخذ الزوجة للثمن. وإن كنا زوجات اشتركنا في ماذا؟ في الثمن كما تقدم، وما شرحنا هذا في اللقاء السابق. طيب، ثم قال
رحمه الله تعالى: والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأب فأكثر، مع الانفراد عن معصب.
قال رحمه الله: والثلثان فرض أربعة. هؤلاء الأربعة هم أصحاب النصف إذا أخرجنا منهم من؟ الزوج. فأصحاب الثلثين هم أصحاب النصف إذا استبعدت منهم الزوج. وشروطهم نفس العدد. البنت تأخذ النصف بكم شرط؟ بشرطين. الشرط الأول عدم، البنت تأخذه بشرط الأول عدم وجود ماذا؟ المعصب. الثاني عدم وجود المشارك. الشرط الثالث تقلبه، تقول إذا عدم وجود المعصب وجود المشارك تصبح تأخذ ثلثين. واضح؟ يعني إذا قلت هي تأخذ النصف بشرطين، الأول عدم وجود المعصب، الثاني عدم وجود المشارك. طيب، تأخذ ثلثين بشرطين، الأول نفس الشرط اللي في النصف عدم وجود المعصب، الشرط الثاني وجود المشارك. وجود ماذا؟ المشارك. نأتي لبنت الابن. بنت الابن تأخذ النصف بكم شرط؟
بثلاث
شروط. الشرط الأول
عدم معصب،
عدم وجود المعصب. اثنين
عدم مشاركة.
لا، خل المشارك آخر واحد، هات الثاني.
عدم فرع الوارث،
عدم وجود الفرع الوارث لا أعلى منها، يعني الابن طيب أو البنت. الثالث لتأخذ النصف عدم وجود ماذا؟ المشارك. لتأخذ الثلثين وجود ماذا؟ المشارك. وجود ماذا؟ المشارك. الرابع والأختين لأبوين فأكثر. فالأختان يعني يأخذنا الثلثين، فلهن ثلثا ما ترك. يأخذنا الثلثين إذا لم يوجد فرع وارث. اثنين أصل من الذكور أصل من الذكور وارث. ثلاثة
معصب. عدم المعصب.
عدم وجود المعصب. هذه كلها شروط أخذ النصف. يشترط لأخذ النصف عدم وجود ماذا؟ المشارك. هنا يشترط لأخذ النصف وجود ماذا؟ المشارك. فيكون أكثر من أخت، اثنتان أو ثلاثة أو أربع، فهم شركاء في يعني يشتركنا، فإن كنا فوق اثنتين فلهن ثلث. طيب، أو ثلثا ما ترك. نعم. بعد ذلك من؟
أختين لأب.
والأختين لأب فأكثر مع الانفراد عن معصب. الأختان لأب يأخذنا الثلثين بشروط التي في النصف. في النصف كم شرط؟
خمسة.
الأخت تأخذ النصف بكم شرط؟ خمسة شروط الأخت لأب. الأول عدم وجود المعصب. ثاني عدم وجود فرع وارث. الثالث عدم وجود أصل من الذكور وارث. الرابع عدم وجود أشقاء. الخامس عدم وجود ماذا؟ المشارك. هنا نقول وجود ماذا؟ المشارك. عرفتم؟ إذن أصحاب الثلثين هم أصحاب من؟ أصحاب النصف عدا الزوج. بذات الشروط فقط تغير شرط عدم وجود المشارك وتجعله وجوديا، تقول وجود ماذا؟ المشارك. وجود المشارك، بهذا يتضح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: والثلث فرض اثنين ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات، لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة.
المصنف رحمه الله بيّن أصحاب الفروض، قال النصف ونصفه ونصف نصفه، وذكرنا النصف وذكرنا النصف نصفه وهم الربع، والنصف عفوا ونصف نصفه والنصف ونصفه، وذكرنا نصف نصفه وهو الثمن. ثم ذكر أصحاب الثلثين ونصف الثلثين وهو أصحاب ماذا؟ الثلث. ثم نصف نصفه وهو يكون السدس. فهنا سيذكر أصحاب الثلث. فهؤلاء قال هو فرض اثنين، الثلث فرض ماذا؟ اثنين. وذكرنا هذا مرارا، الإجمال ثم التفصيل فيه فائدة، المرء يحفظ إذا عرفت أن الثلث الاثنين ما تنسى. من هم؟ الأول قال ولدي الأم فأكثر، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالولد لأم الذكر والأنثى إذا اشتركوا فهم شركاء في الثلث، والشراكة الشركة تقتضي التسوية، فيستوي الذكر والأنثى. فإن وجد وجدنا أخوين لأم أو أختين لأم أو أخ وأخت أو ثلاثة إخوة لأم ومعهم أخت، كل هؤلاء يشتركون في ماذا؟ في الثلث، ويقسم الثلث بينهم بالسوية. ما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، هؤلاء شركاء. هؤلاء ماذا؟ شركاء. متى يستحقون الثلث؟ إذا كانوا أكثر من واحد. أما إذا كان واحدا فسيأتي أنه إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فيكون لها ماذا؟ السدس. وهنا قال والأم حيث لا ولد، هذا الثاني. الأم حيث لا ولد،
والأم
ها قال يستوي ذكرهم وأنثاهم. الثاني الأم حيث لا ولد. الأم حيث الأم إذا وجد الولد فلأبويه لكل واحد منهما السدس، والأم تأخذ السدس كما سيأتي بشرطين: إذا وجد الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة. إذا لم يوجد الفرع الوارث ولا الجمع من الإخوة فإن الأم تأخذ ماذا؟ الثلث. فالأم يكون نصيبها ماذا؟ الثلث، فيكون لأمه الثلث. ولكن لها قال والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن، اللي نعبر عنه دوما ماذا؟ بالفرع الوارث، لا يوجد فرع وارث. ولا عدد من الإخوة والأخوات، إذا وجد فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات فإن الأم ترجع من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. وهذا يسمى حجم ماذا؟ نقصان. يسمى حجم ماذا؟ نقصان، يعني تنقص من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. مثل الزوج ينقص من النصف إلى الربع حجم نقصان، الزوجة تنقص من الربع إلى الثمن حجم نقصان. هنا يقول رحمه الله: ولا عدم الإخوة والأخوات. فالإخوة والأخوات إن لم يوجدوا فإن الأم تأخذ الثلث، لكن استدراك لها ثلث الباقي في العمريتين، تسمى بالعمريتين وتسمى أيضا الغراويتين، لأنها تغر، يعني إذا سرت على الأصل في هذه المسألة فإنها تغرك وتعطي الأم الثلث. هذه المسألة العمرية نسبة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، الأم لا تأخذ فيها الثلث، إنما تأخذ ثلث الباقي، وهي قال: وهما أبوان. الأبوان تغليب الأب والأم، كالقمرين، القمران الشمس والقمر، العمران لأبي بكر وعمر. الأبوان الأب ماذا؟ والأم. فإذا وجد أب أو أم مع زوج أو زوجة، فالأب والأم عفوا إذا وجد الأب والأم مع الزوج أو الزوجة هذه العمرية. فالمسألة الأولى أب وأم، وفي الأول دوما نبدأ في الزوج أو الزوجة، نبدأ في الزوج، زوج وأب وأم. الزوج هنا لاحظوا شروط الزوج: لا يحجب تماما كما سيأتينا، الزوج يرث بكل حال، ما يحجب حجب حرمان، ولا الأب ولا الأم، هؤلاء لا يحجبون حجب ماذا؟ حرمان. فالزوج سيرث قطعا، لذلك نضعه في المقدمة فهو وارث. شرط أخذه للنصف عدم وجود الفرع ماذا؟ الوارث. هنا يوجد فرع وارث أو لا يوجد؟ لا يوجد، زوج وأم وأب، فنعطي الزوج إذن ماذا؟ النصف. طيب، الأم تأخذ الثلث إن لم يوجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. هل يوجد هنا فرع وارث أو جمع من الإخوة؟
لا يوجد.
لا يوجد. طيب، إذا جعلنا المسألة من ستة وأعطينا الزوج النصف، النصف كم؟
ثلاثة.
ثلاثة. طيب كم يبقى بعد ذلك؟
ثلاثة.
ثلاثة. إذا أعطينا الأم الثلث كم تأخذ؟ تأخذ اثنين من ستة. طيب اثنين من ستة للأم وثلاثة لمن؟ للزوج. يبقى كم بعد ذلك؟
واحد.
ويكون هنا للذكر مثل حظ الأنثيين والأنثى مثل حظ الذكرين، يعني فضلت المرأة على من؟ على الرجل. وهذا يعني ليس جار على أصل المواريث. طيب يقول قائل: كيف الرجل دوما أكثر من المرأة؟ العلماء تحدثوا عن ذلك، أنه في أحوال ربما المرأة أصبح نصيبها أكثر من نصيب الرجل، صاحبة فرض، فلا يبقى الرجل بعدها إلا شيء يسير. وأيضا الرجل في الإسلام إذا أخذت المواريث منفردة ربما يحصل عندك إشكال، تقول ليش الرجل لازم أكثر، لكن إذا أخذت الإسلام منظومة تامة لعلمت أن هذا جار على أصل الإسلام. المرأة وكفلها زكريا، يعني المرأة الرجل يكفلها بنتا وزوجة وأما، ليس عليها نفقة ولها النفقة ولا تطالب بالعمل، بل هي تكفل العمل، فالمرأة تكون سالمة من كل التبعات والرجل ينفق عليها. ولذلك في رحالة هولندي دخل إلى مكة ستوك، لما أتى إلى مكة قديما وشاهد في مكة حياة الناس والمجتمع المكي، وأدرك زمن الرق في مكة، ويقول شاهدت الرقيق في مكة يباعون ويشترون، وأيضا الرجل كان يعاتب رقيقه والرقيق ما يعني ما ينزعج. يقول الذي يشاهد هذا المنظر لوحده ربما يجد فيه غرابة يعني، ويقول لكن لو قرنا لو نظر إلى حياتهم أصلا كاملة لما استغرب هذا، فإن هذا الذي يعاتب رقيقه وربما خاصمه أو ضربه ضربا خفيفا تجده ثاني يوم يجلد ابنه جلدا شديدا، عرفتم أو لا؟ يعني فيقول هذه طبيعتهم، يعني يضربون الأبناء يربونهم، هذا اللي حاصل عند الناس من قديم، فليس أمر الرقيق أمرا مستغربا، وذلك سيد الرقيق لا يستغرب ذلك. فهو يقصد أنه لا تنزع الأمور من سياقها العام، لا تنزع ميراث المرأة وأنها أقل من الرجل من سياقها العام وتقول كيف المرأة إذا جاء نصيبها أكثر ننقصها، هذه سياسة عمرية، لأن المرأة في الشريعة ينفق عليها ولا تطالب بالإنفاق، وهي لا تلزم بأي نفقة، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغنيات جر الذيول، المرأة لا يجب عليها شيء من هذا كله، فتحاط ويعتنى بها. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية زوجة وأم وأب، الزوجة تأخذ كم؟
الربع
لعدم وجود الفرع الوارث، الربع. طيب يجعل المسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد، كم يبقى؟
ثلاثة.
إذا أعطينا الزوجة الثلث كم تأخذ يعني؟ الأم عفوا، إذا أعطينا الأم الثلث كم تأخذ؟
في كسر.
هي نحتاج تصحيح، نعم، لكن لو أعطى يعني كم يبقى بعد ذلك؟ يعني يبقى أقل للزوج وللأب. ولذلك يقولون تأخذ الأم ثلث الباقي، يعني نعطي الزوجة واحد من أربعة، المتبقي عندنا ثلاثة، نعطي الأم ثلث الباقي، الباقي ثلاثة، تأخذ الأم كم؟ واحد، ويأخذ الأب اثنين من هذه الثلاثة. هكذا، هذه هي مسألة عمرية، فتنبه لها، يعني الأم لها الثلث إلا في العمريتين، إلا في العمريتين ووجود زوج أو زوجة مع الأب والأم. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الإبن أو عدد من الأخوة والأخوات.
السدس يعني أهله كثر، كريم السدس، يعني الثمن فقط للزوجة، الربع الزوج والزوجة، النصف خمسة، الثلثان أربعة، الثلث اثنين، الأم والإخوة الشركاء، الإخوة الأم، هنا السدس لسبعة، فالأول منهم الأم، قال أمي مع الولد أو ولد الابن، أي مع الفرع ماذا؟ الوارث، أو عدد من الإخوة والأخوات، ذكرنا هذا من قبل، الإخوة والأخوات يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن لم يرثوا، هذه المضارة، يعني الغالب أن من يحجب ينقص الذي فوقه ويأخذ هو، الإخوة ينقصون أمهم ولو لم يأخذوا، سنبين. الآن إذا هلك هالك وترك أما وإخوة، وترك أما وإخوة أشقاء، كيف نقسم الميراث؟ الأم هلك هالك وترك أما وإخوة، جمع الإخوة، الأم تأخذ السدس، لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، والباقي من يأخذه؟ الإخوة هم، أنا ما ترك إلا أم وإخوة أشقاء، فيحجبون الأم ويأخذون الباقي. استفادوا ولا ما يستفيدوا؟ استفادوا، لو الأم أخذت الثلث يتبقى لهم ثلثان، لما أخذت الأم السدس بقي لهم خمسة سداس أكثر، استفادوا. طيب هلك هالك وترك أبا عن أب وأم وإخوة أشقاء، من يرث؟ الآن لا أريد كم، من يرث من هؤلاء؟ الأم ترث أو لا ترث؟
ترث.
الأم ترث، الأب يرث أو لا يرث؟
يرث.
الإخوة يرثون أو لا يرثون؟
لا يرثون،
لأنهم يحجبون بالأب، الأصل الوارث يحجبهم الأصل الوارث الأب، لكن مع أنهم حجبوا إلا أنهم ضروا أمهم التي ربتهم وأرضعتهم واعتنت بهم، فأرجعوها من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا لم يرثوا لا يضر أمهم، لأنهم إنما لما رجعت الأم من الثلث إلى السدس ليستفيدوا، أما إن لم يرثوا فإنهم لا يحجب الأم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. أما جماهير العلم وهذا المعتمد في المذهب أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن لم يكونوا وارثين وإن لم يرثوا. فإذا مات عن أم وأب وإخوة فإن الأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي والإخوة ليس لهم شيء. هذا هو شرط الإرث لمن؟ للأم. الثاني
والجدة فأكثر مع تحاذ.
نعم قال يسقط ولا في الحجب. نعم مع الإخوة والأخوات. الثاني الجدة فأكثر مع تحاذ. الجدة إذا لها السدس والجدة كما مر معنا ترث من جهتين. الجد لا يرث إلا إذا كان من جهة من؟ الأب. فإذا كان أبا للأب فإنه يرث. أما الجد الذي يكون أب للأم لا يرث. الجدة ترث إن كانت أما لأم أو كانت أما لأب. فالجدات ذات حاذين يعني أم وأم أب فإنهن ماذا؟ يرثن ويكون شركاء في السدس. فالجدات الجدة فأكثر مع تحاذ. الجدة إن كانت واحدة أم تأخذ السدس أو كانت أما لأب فإنها تأخذ ماذا؟ السدس. أو كانت أم فإنها تأخذ السدس. سيأتي تفصيل الجدات في بيان أحكامها. لكن الجدة التي ترث هي التي ليس بينها يعني لا يكون ذكر متوسط بين أنثيين. فأم ترث. أم أب ترث. أم أب ترث. أم أب أم لا ترث. هذه جدة ماذا؟ جدة فاسدة. هذه جدة فاسدة ما ترث. هذه لا ترث. فالتي تكون ذكر يتوسط الأنثيين لا ترث. فالجدة إذا تحاذت فإنها ترث. سيأتينا بيان أحكام الجدات إن شاء الله في الحجب وأن القريبة تحجب البعيدة. قال مع تحاذ. وشرط إرث الجدة عدم وجود الأم. سيأتينا إن شاء الله في الحجب أن تحجبها الأم. ثم قال رحمه الله
وبنت الإبن فأكثر مع بنت الصلب.
نعم بنت الإبن فأكثر مع بنت الصلب. مر معنا أن من شرط أخذ بنت الإبن للنصف عدم وجود فرع وارث أعلى منها. فإذا وجدت البنت فإذا وجد ابن فإن بنت الابن التي دونه فإنها لا ترث شيئا. فالفرع الوارث الذكر يحجب من كان دونه ذكرا كان أو أنثى كما سيأتي. لكن البنت إذا أخذت النصف البنات من الولد من الإناث فرضهم الثلثان. فإذا وجدت واحدة تأخذ ماذا؟ النصف. وبنت لبنت تكمل الثلثين تأخذ السدس. فإذا وجدت أكثر من بنت فإنها تأخذ ماذا؟ تأخذ الثلثين. إذا مات ميت وترك ابنتين فالبنات يأخذن ماذا؟ الثلثين. فإذا أخذ البنات الثلثين لا يبقى شيء لمن؟ لبنت الابن. فبنت الابن هي تكملة الثلثين كما جاء في الحديث أيضا. فمات رجل وترك بنتا وبنت ابن وأخت فقضى بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن البنت لها النصف والأخت لها النصف. وقال سأل ابن مسعود وسيقول لك كما قلت. يعني البنت لها النصف وبنت الابن لها وعفوا والأخت لها النصف وبنت الابن ليس لها شيء. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إن حكم يعني انقسمت بهذا القسمة للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت. لما سيأتينا إن شاء الله أن البنات الأخوات مع البنات عصبات. الأخوات مع البنات عصبات. هذه من هذه عصبة مع الغير تأتينا إن شاء الله. الأخوات مع البنات عصبات. فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ ماذا؟ السدس. فشرط أخذ بنت الابن للسدس وبنت الابن فأكثر، حتى لو كنا اثنتين أو ثلاث فإنهن يأخذن الثلثين، يأخذن السدس بشرط مع بنت الصلب أن توجد بنت واحدة. لكن لو وجدت أكثر من بنت لا تأخذ، لا تأخذ، فلأن الثلث لأن الثلثين انتهت وأخذها من كان أعلى منها. فإذا أخذ الأعلى الثلثين الذي دونه ماذا؟ يسقط. وأخت
قال وأخت فأكثر، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين.
نعم، هذا نفس فكرة البنت الابن مع البنت. الأخت الشقيقة لها النصف، الأختان
ثلثان.
الثلثان إذا وجدت أخت شقيقة واحدة تأخذ النصف، وأخت لأب ما تميت عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم، الأخت الشقيقة تأخذ ماذا؟ النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والباقي يكون العصبة اللي هو ابن العم. والسلام ورحمة الله، يكون العصبة هو ابن العم. فإذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن عم. آجه. نعم تسقط، والعاصب يأخذ الباقي اللي هو ابن العم. متى يحصل لها إنقاذ وينعاش؟ إذا وجد معصب. فإذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أخت لأب وأخ لأب، فالأختان الشقيقتان يأخذن الثلثين، والأخت لأب ترث هنا تعصيبا، ترث ماذا؟ تعصيبا بالغير يعني مع الذكر. هذا واضح إن شاء الله. إذن شرط أخذ الأخت لأب السدس وجود أخت شقيقة، فإن وجد أكثر من أخت شقيقة فإنه لا شيء لها. ثم قال رحمه الله
قال والواحد من ولد الأم.
نعم، وهذا بالإجماع أن الأخ الأم والأخت الأم أنهم يأخذون السدس بشرط عدم وجود الفرع الوارث البنت أو الابن، أو الأصل الوارث من الذكور، فإنه إذا وجد فإنهم لا يرثون. ولذلك الأخ الأم إذا مات ميت وترك بنتا وأخ الأم وابن عم، الأخ الأم لا يرث لوجود ماذا؟ البنت. فالأخ الأم يسقط بالفرع الوارث ذكرا أو أنثى، ويسقط بالذكر من الأصل الوارث يسقط كذلك، ويسقط بالجد. قال والأب
قال والأبي مع الولد أو ولد الابن.
والأب كذلك بالإجماع يرث السدس مع الولد، الأب يرث السدس، فالأبوي لكل واحد منهما السدس أو ولد الابن لأنه ينزل منزلة الابن. والجد كذلك، الجد يرث السدس مع وجود الابن وابن الابن، حولهم أصحاب ماذا؟ السدس. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله فصل.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم.
أنا أنصحكم في هذا الباب أن تكونوا من الحنفية، ترتاحون على مذهب حنيفة أجود ما يكون في هذا الباب. الجد ينزل منزلة ماذا؟ الأب، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، ويصبح هذا الفصل عندكم مثل ما يقول ابن سعدي نطمره يعني ما نحتاجه، لأن الجد ينزل منزلة ماذا؟ الأب. فمذهب الصديق رضي الله عنه وابن عباس وكذا اختيار ابن تيمية رحمه الله من الأصحاب، واختاروا جماعة من أهل العلم وهو مذهب الحنفية، أن الجد ينزل منزلة ماذا؟ الأب. وعليه الجد الإخوة هل يرثون مع الجد؟ لا يرثون، والجد يحجبهم. ملة أبيكم إبراهيم وهو جد فسمي أب، تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكلهم آباء. فلذلك الأجداد ينزلون منزلة ماذا؟ الآباء. والصديق يقول الجد أب، الجد أب، ولذا ينزل منزلة الأب، وهنا ترتاح. اختر هذا القول لأنه أريح لك. إن أبيت يا شيخ عبد الله إلا أن تكون حنبليا فأعانك الله، وبسم الله خذ هذه على مذهب الحنابلة. وهذا الحنابلة ساروا على والجمهور كذلك على من الشافعية والحنابلة ومن غيرهم فقهاء المذاهب بعد الحنفية، إلى أن الجد والإخوة لهم طريقة في الإرث على مذهب زيد رضي الله عنه، وأفرادهم زيد، وعلى مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. ولماذا الجد والإخوة في حصل إشكال؟ لأن الجد والإخوة كلاهما يدلي بالأب، يعني الواسطة الذي ورث به الجد هو من؟ الأب، والواسطة الذي ورثت الإخوة الأب. فالجد فوق الأب والإخوة لا تحت الأب، يعني إذا مات ميت وفي جد وإخوة ترك جد وأخ، أبوه ترك يعني أبا له وابنا له. الأخ بالنسبة لأبيك هو ابن أبيك، صح ولا لا؟ والجد بالنسبة لأبيك هو أب لأبيك. فالجد والابن هؤلاء أدلوا بالأب، الجد والابن أدلوا بالأب مباشرة. فهنا حصل إشكال. ضبطه على المذهب كالتالي: قال رحمه الله فصل،
قال رحمه الله تعالى فصل: والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم.
نعم، الجد مع الإخوة لأبوين أو لأب، أما مع الإخوة لأم فإنه يحجبهم بالاتفاق، الجد يحجب الإخوة لأم، لكن هنا الجد مع الإخوة لأب والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، يعني نعامله معاملة الأخ لأب ومعاملة ماذا؟ الأخ الشقيق، فهو مثلهم، هو ماذا؟ مثلهم. يبنى على ذلك،
قال: فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال.
يعني وللجد عليهم درجة، لاحظوا، يعني هم صحيح سواء، لكن الجد دائما الحظ ينظرون في لمن؟ للجد. ولذا يقول الجد مع الإخوة هو كأحدهم، ولكن ينظر إن لم يكن معهم صاحب فرض، يعني مات ميت وترك جد عن جد، عن ترك جدا وإخوة أشقاء فقط، ليس ثمة صاحب فرض معهم. هنا يقول ننظر الجد نعطيه الأصلح له، فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال. وغالبا والأصل والضابط أن الإخوة إذا كانوا أكثر من مثلي الجد فالأحظ له ثلث المال، وإذا كانوا أقل من مثلي الأحظ له المقاسمة، وإذا كانوا مثلي لا عليه ولا له سواء. يعني الآن مات ميت عن جد وأخ، ما الأحظ للجد؟ المقاسمة، فيقتسم المال هو الأخ فيأخذ النصف، والأخ يأخذ ماذا؟ النصف. إذا مات ميت عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة، ما الأحظ للجد؟ لا، المقاسمة، لأن الأخ بسهمين والأخت بسهم والجد بسهمين، فهم ليسوا مثليه، ليسوا أقل من مثليه، هم ثلاثة وهو اثنين، إذا كانوا مثلي يكون أربعة، الأسهم تكون ماذا؟ أربعة. فالآن الأحظ له ماذا؟ المقاسمة، تكون من خمسة، الأخ يأخذ اثنين من خمسة، والجد يأخذ اثنين من خمسة، والأخت تأخذ واحد من خمسة، فله خمسان. إذا مات ميت عن جد وأخوين شقيقين، هنا سواء إن أعطيت الثلث من أعطيت المقاسمة، لأن الإخوة كل أخ بسهم وسهم والجد بسهم، ثلاثة، فإذا قاسمهم يأخذ واحد من ثلاثة، صحيح؟ وإذا أعطيت الثلث تعطي كم؟ واحد من ثلاثة، فهي سواء. إذا كانوا طيب ثلاثة إخوة شقة، ما الأحظ للجد هنا؟ أن يأخذ ثلث، فيقول أنا أخذ ثلث وأنتم كيفكم، خذوا الباقي واقتسموه، فيأخذ الثلث. علمتم؟ فالجد يأخذ الأحظ له من الثلث أو المقاسمة، فإن كان معهم صاحب فرض.
ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كان فله خير ثلاثة أمور.
يعني إن كان معهم من له فرض فله
خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال.
يعني إذا كان معهم صاحب فرض فله الأفضل من المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال. وهذه لها ضوابط، يعني ذكرها ربما يصعب المسألة، كل مسألة تنظر لها. فإذا جاءت مسألة مثلا زوج، دعونا نقول جد وأم وأخ شقيق، جد وأم وأخ شقيق، الأم تأخذ ماذا؟ أو نقول جد وأم وأخوين أشقاء، الأم تأخذ ماذا؟ لماذا؟ للجمع ما الإخوة السدس. طيب كم باقي لها؟ خمسة. ما الأحظ هنا للجد؟ أن يأخذ، أن يقاسم، أو يأخذ ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو يأخذ سدس جميع المال. إذا أخذ سدس جميع المال سيأخذ واحد من كم؟ من ستة، يأخذ واحد من ستة سدس جميع المال. إذا قاسم الإخوة، نعم يتحصل تصحيح، نعم، لكن لو شيء ما في تصحيح، مثلا لو أخذنا أخ مثلا واحد فقط، ودعونا نأخذ مثلا زوج، لو ترك زوجا وجد وأخ، الزوج له النصف، يبقى كم؟ يبقى نصف. لو جعلنا المسألة مثلا من أربعة، الزوج أخذ من ستة، الزوج أخذ ثلاثة مثلا، تبقى ثلاثة. إذا أخذ الزوج الجد السدس يأخذ كم؟ واحد من ستة. إذا أخذ الجد الثلث الباقي يأخذ كم؟
اثنين،
واحد. إذا السدس وثلث الباقي تستوي. إذا قاسم سيأخذ كم؟ واحد ونصف. إيش الحظ له هنا؟ المقاسمة. الحظ له ماذا؟ المقاسمة. طيب ترك مات عن زوج وأخت شقيقة وجد، إيش الأحظ؟ مع الأخ المقاسمة أحظ، مع الأخت
شقيقة كم تأخذ؟
إذا كان مع الأخ المقاسمة فمع الأخت من باب أولى، لأنه مع الأخت سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، من باب أولى سيكون أكثر. طيب ترك أخا شقيقا وأختا شقيقة وزوج وجد، الزوج نعطيه ماذا؟ النصف، ثلاثة من ستة، تبقى ثلاثة. إذا جعلنا الزوج قاسمهم كما سيأتي إن شاء الله، سيأتينا هذه الآن إن شاء الله، إذا أعطيناه السدس سيأخذ واحد من ستة، وإذا أعطيناه الثلث الباقي يأخذ واحد من ستة نفسها. وإذا قاسمهم خمسة أسهم، طيب سينقص عن ماذا؟
عن
السدس سينقص، ولذلك يكون الأحظ له السدس أو ثلث الباقي. فهي تنظر لها كالتالي: انظر له في الأحظ، ينظر له ماذا في الأحظ؟ إن لم يكن معه وارث الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة، إن كان معهم وارث الأحظ له من ثلث الباقي أو سدس المال بأكمله أو المقاسمة. ثم قال رحمه الله
تعالى: فإن لم يبقى غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية.
نعم، إن لم يبقى إلا السدس فهنا يقاسم ولا يأخذ؟ يأخذ. هذا يؤكد لك شيخ عبد الله أن الجد له حظوة وليس له حظوة، يعني الجد له حظوة، فإن لم يكن إلا الجد فالسدس الذي يبقى فيأخذه الجد. يعني مثلا لو قلنا مات عن أم وبنتين وجد وأخ شقيق، أم وبنتين وجد وأخ شقيق. الأم كم تأخذ؟ السدس لوجود ماذا؟ الفرع الوارث. طيب والبنتين؟ البنتان الثلثان. طيب اجعل المسألة من ستة، السدس كم؟
واحد.
من ستة السدس
واحد
اللي هو نصيب من؟ الأم. الثلثان أربعة اللي هو نصيب البنتين. البنتين أخذوا أربعة، البنتان أخذوا أربعة، الأم أخذت واحد، صارت كم؟ خمسة. بقي ماذا؟ سدس. وعندنا جد وأخ شقيق، من يأخذ السدس؟
الجد.
والأخ الشقيق لا شيء. علمتم؟ وإذا أيضا بقي أقل من السدس فنعطيه الجد وتعول المسألة. المهم الجد يسقط أو لا يسقط؟ لا يسقط. وإذا شعرنا أن السدس يعني حصلت المضايقة ندفع الإخوة ونترك الجد. هذا مذهب الحنابلة، حنفية مرتاحين ولا لهم في كل المشاكل هذه، ما عندهم كل هذه الأقوال إلا في الأكدرية. الأكدرية كدرت أصول زيد رضي الله عنه، الأكدرية لأنها كدرت أصول زيد رضي الله عنه. هذه الأكدرية ما هي؟ طبعا الفرائض من ما اشتهر فيها المسائل لها أسماء، الأكدرية والعمرية والحجرية والحمارية واليمية وأم الفروج، وكل واحدة لها اسم، جدة فاسدة والمبارك، وكل واحدة لها يعني الاسم. فهنا يقول رحمه الله
قال الأكدرية، قال رحمه الله فإن لم يبقى غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة فتصح من 27.
هذه رقية العقرب اللي ما يفهمها المشايخ خلاص ما هو لازم، يعني إذا بنشرحها بنشرح رياضيات ونشرح مسائل الحساب، سأشرحها مرة واحدة إلا في الأكدرية. وهي ما هي الأكدرية؟ يقول زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب. لو معكم قلم تكتبون يعني أعلى كل واحد تكتبون نصيبه. الزوج ماذا يأخذ؟ النصف. والأم هو قال والأم ماذا؟ ليش السدس؟
لوجود الفرع.
أين الفرع الوارث؟ أين جمع الإخوة؟ أخت، أخت لأبوين، ما قال أختين. الأم تأخذ الثلث، الأم تأخذ ماذا؟ الثلث. الزوج له ماذا؟ النصف. والأم لها الثلث، والجد له السدس. طيب اجعل المسألة من ستة، من ستة
ثلاثة،
الزوج له النصف ثلاثة، الأم لها الثلث كم؟
اثنين.
اثنين كم بقي؟
واحد.
واحد اللي هو السدس يأخذه من؟ الجد. المفترض الأخت هنا يكون ماذا؟ ليس لها شيء، لأنه إذا لم يبقى إلا السدس أخذه من؟ الجد، ولا يبقى شيء الإخوة إلا في هذه المسألة الأكدرية، هذه مستثنى الأكدرية، ماذا؟ مستثنى. فترث الأخت نصيبها، نصيبها ما هو؟ النصف، وتأخذ ثلاثة من ستة. طيب ثلاثة وثلاثة واثنين وواحد صارت كم؟ تسعة. فتعول المسألة من ستة إلى تسعة. طيب بعد ذلك انتهينا؟ لا ما انتهينا. الجد يرجع على من؟ على الأخت. تعالي أنت إذا أخذت نصف ثلاثة وأنا أخذت واحد، من أكثر؟
الأخت.
الأخت. وإحنا قلنا في قواعد الجد مع الإخوة دائما المقدم من؟ الجد. فيجيب الأخت تعالي أنت، أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحد، صار كم؟ أربعة. الأربعة هذه نقتسمها أنا وأنت، واضح؟ فقال والأخت والأخت نصف فتعول إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما. الجد يعامل مع الأخت كأنه أخ شقيق، فيكون الجد له كم سهم؟ له سهمان، والأخت لها سهم، صارت كم الرؤوس؟ كم؟ ثلاثة. والذي لهم كم؟ أربعة. أربعة تنقسم على ثلاثة لا، فيقول نضرب الثلاثة في أصل المسألة في عولها، فنضرب ثلاثة في تسعة تكون كم؟
27
من 27، فتصبح الأم اللي كان لها النصف ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأم التي لها الثلث ثلاثة في اثنين ستة، ستة وتسعة كم صارت؟ هذه 15، يبقى كم الآن من 27؟ يبقى 12، يكون ثمانية للجد وأربعة للأخت، فهي هذه كدرت أصول زيد رضي الله عنه، هذا الأكدرية. وإحنا شرحناها بعد كذا، يعني أذكر يعني في مرة أحد المشايخ فيقول له أحدهم يعني ما فهمت، والشيخ عاد المسألة قال ما فهمت، قال أجيب الدليل في رأسك يعني وأدخلها، ما أستطيع خلاص يعني. في النهاية نحن شرحناها وبيناها وقلت احفظوها، يعني ما لها للحفظ المشايخ هذه، خلاص لو شرحتها مرتين وثلاثة وخمسة إن لم تحفظ ما في فائدة، هذه مسألة أكدرية. المهم أنك الآن تصورتها جيدا، الآن تصورتها احفظها بعد هذا التصور. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها.
يعني يقول ما في عول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء، ابتداء يعني مثل ما حصل، أما في معادة تأتي، المعادة تأتي، لكن ابتداء ما يفرض إلا في هذه الصورة. يعني متى يفرض للأخت مع الجد وتزاحمه هكذا؟ إلا في الأكدرية، إلا إن بقي السدس. ثم ختم فقال: وإذا كان،
ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب.
الآن يعني الإخوة يفزعون لبعضهم، كيف يقول إذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، أخذ ماذا؟ ما حصله، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. جد هلك هالك عن جد، وأخ شقيق وأخ لأب، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، ما الأحظ للجد هنا؟ طيب قبل هذا، إذا هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، من يرثه؟ الأخ الشقيق، ويحجب الأخ ماذا؟ لأب. لكن هنا أنا وابن عمي على من؟ على الغريب. ما يقول أنا أخي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب. الآن أنا وأخي على جدي، كيف؟ جد وأخ شقيق وأخ لأب، فالجد مع الأخ الشقيق ما الأحظ له؟ المقاسمة، واحد وواحد، والأخ لأب ليس له ماذا؟ ليس له شيء. الأخوين شقيقين وأخ لأب، الجد يستوي ثلث المال، يستوي ثلث المال مع ماذا؟ مع المقاسمة. فالأخوة الاثنان الأخوان الشقيقان أتوا إلى أخيهم من أبيهم، قالوا نحتاجك في العد، نحتاجك عد. قال له ما؟ قال أنت عد بس، خلي خدمتك. فيأتي معهم ونعده كأنه ماذا؟ شقيق، فيرد الجد من المقاسمة إلى ماذا؟ إلى ثلث المال، ويأخذ الجد ثلث المال، ثم يقول لأخيهم الشقيق كثر الله خيرك وتوكل على الله حنأخذ الباقي. فزع بس. فهمتم شيخ ولا لا؟ يعني ليس له شيء. طيب هلك عن عن أختين شقيقتين وجد وأخ، وعن ثلاث أخوات شقائق وأخ لأب وجد. إذا لم يوجد الأخ لأب، هلك عن جد وثلاث أخوات شقائق الأخوات، ما الأحظ للجد هنا؟ المقاسمة أو الأحظ له ثلث المال؟ المقاسمة، لأنه يكون السهام تكون كم؟ ثلاثة، كل أخت بسهم وهو بسهمين، فالمقاسمة يعني يأخذ اثنين من كم؟ من خمسة، أحسن من اثنين من ستة، لأن يعني ثلث المال اثنين من كم؟ من ستة، والمقاسمة 2 من 5، فالمقاسمة أحب إليه. فجاءت الأخوات لشقيقات لأخيهم من أبيهم يستفزعن به نجدة ليكون لهم عون على جدهم، فيقولون له تعال معنا نعدك في العدد. فيقول الجد نحن الحمد لله لنا أخ ماذا من أب، يقول لهم لا يرث. نقول هو لا يرث نعم، لكنه معنا في العدد فنعده كأنه ماذا شقيق. فيرجع الجد من المقاسمة إلى ماذا؟ إلى ثلث المال، فيأخذ الجد ثلث المال. يعني يأخذ 2 من كم؟ من مثلا يأخذ 1 من أو خلينا نقول 2 من 6. طيب الأخوات يأخذن الفرض. الأخوات ما عصبات، الفرض الأخوات إذا كانوا لا، إذا كنا الأخوات إذا كانت أكثر من واحدة ما فرضها؟ الثلثاء. فيأخذون يعني كم من 6؟ 4. يبقى شيء له؟ لا يبقى شيء. لكن فيها لو كانت أخت واحدة تأخذ ماذا؟ النصف، ويبقى له ماذا؟ الباقي إذا أخذ الثلث، أو كانت فيها مثلا الثلث الباقي يعدون عليه مثلا معادة. إذن الأخ لأب ربما احتاجته الأخت أو الأخ الشقيق يحتاجونه ماذا؟ معادة. تسمى هذا مسائل ماذا مشايخ؟ المعادة. المعادة يعني الأكدرية الأولى، هذه مسائل معادة. يعني إذا قالوا إذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، فإذا بقي شيء للأخ لأب يأخذه على أنه عاصب، وإن بقي شيء أخذه، وإن لم يبقى شيء لأخذ الأخ الأشقة أو الأخ لأب أخذ ما له. ذلك مثل عندنا في الحاشية يقول فلو مات ميت عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب، فالمسألة من 3: للجد سهم ويأخذ الأخ لأبوين السهمين الباقين، ويسقط الأخ لأب كما مثلت لكم من قبل. إذن هو يأتي معادة فقط، ثم بعد ذلك يذهب ويسقط. بهذا نكون انتهينا من أصحاب الفروض والجد مع الإخوة، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ الحجب والعصبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اليوم وإن كنت مجهدا لكن الدرس انشرحت النفس لي أكثر من الدرس الأول، فدوما البدايات تحتاج إلى صبر، وهكذا أي عمل صالح يحتاج إلى صبر وبعده تستقيم الأمور. وأتصور أنكم كذلك، يمكن أول درس أتينا الإنسان يعني انقطع فترة طويلة، والآن الحمد لله إن شاء الله في الدرس القادم سيكون متى؟ لا يوم الثلاثاء، يوم الأحد إجازة، فاحنا اتفقنا أنه أي إجازة تحصل يكون الدرس أيضا إجازة من الدرس حتى ما نعطلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل يا شيخ، تفضل. ايش حفيده يعني؟ اعطيني كذا. بنت من؟ بنت ابن. ايوه ايش رايكم يا مشايخ؟ الشيخ يسأل يقول هلك هالك عن 4 بنات وبنت ابن واخ شقيق، ها ايش رايكم؟ واخ لاب، أخ شقيق وأخ لأب وأربع بنات وبنت ابن. طيب أنا أسألكم وتجيبون أنتم. الأربع البنات، أول شيء نبدأ بأصحاب بالعصبات أو بأصحاب الفروض؟ أصحاب الفروض. الأربع البنات يرثن أو لا يرثن؟ يرثن. ما ميراثهم؟ الثلثان. طيب البنت لابن ترث أو لا ترث؟ ليش؟ لأن الثلثين استكمل، هذا الثلثان استكملت. طيب يبقى لمن الباقي؟ العصبة. والعصبة لأولى رجل ذكر، الأولى الشقيق أو لأب الشقيق، فتأخذ الأخوات الثلثين والباقي يكون لمن؟ الأخ الشقيق، ولا ترث البنت الابن والأخ لأب لا يرثون. طيب في سؤال ثاني يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. لا على مذهب زيد، لا جد والإخوة يرثون سويا. في المعادة تقصد؟ لا يعدونه حتى يردونه، ما يمنعهم. لا ما يمنعهم. لا طيب وفقكم الله مشايخ. سبحانه وتعالى.